Média.
Média. Podcast.
Média.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في كاتب وكتاب، وأسعد هذا الأسبوع باستضافة الكاتبة والقاصة الأستاذة ربيعة عبد الكامل. أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
وأنا أسعد اعتماد، سعيدة برؤية هذا الوجه الذي سيكتمل واكتمل مع الصوت الذي رافقني في خلوتي وفي سيارتي، وكنت دائما أتخيل وجوه المذيئة، سعيدة بالتقاء بوجه من وجوه المذيئة، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
وشكرا على حضورك معنا اليوم، وأهنئك أولا بمناسبة صدور مجموعتك القصصية الروح سحابة.
شكرا، شكرا لهذه التهنئة، أتمنى أن أكون فعلا روحا خفيفة تحلق عليكم إن شاء الله.
أنت كذلك منذ الآن أستاذة ربيعة. وفي الحقيقة لاحظت احتفاء جميلا من قبل الوسط الثقافي، من قبل زملائك وأصدقائك، احتفال واحتفاء واحتضان أيضا بعد خبر إعلان صدور هذه المجموعة، ولسان حال الجميع يقول وأخيرا يا ربيعة.
نعم جميل. أولا الحمد لله أنا عندي صداقات جميلة جدا، ولا أحب أن يمتلئ قلبي وصفحتي بهذه الصداقات. إن نشرت هذه المجموعة فبإلحاح من الأصدقاء، وها هي المجموعة إن شاء الله بين أيديهم، وأشكرهم كثيرا لأنهم احتضنوني وشجعوني، وأنا سعيدة بهذا الحب صدقا صدقا، سعيدة جدا.
شكرا على إلحاحهم لأنهم نجحوا في ذلك. وأخيرا قررت أن تنشري. دائما السؤال الذي ظل يلاحقك أستاذة ربيعة هو لماذا لم تنشري أعمالك؟
والله لا أعرف، هو كما أسلفت ربما كسل، ربما هو زهد، ربما هو كأنني كتبت هذه القصص ثم تخلصت منها، تخلصت من هذا العبء الذي يثقل كاهلي. إذن لم يكن في مخيلتي يوما على أن أنشر هذه، لا أعرف صدقا، لا أعرف السبب. ربما هي شخصيتي، على أنني شخص لا يحب الأضواء، لا يحب الظهور كثيرا، ولذلك القصص كتبت وبقيت إلى أن اكتملت، ثم إنها قليلة، أنا لا أكسب بغزارة. نعم. قصص كثيرة قليلة جدا، وبالتالي حين حان نشرها ونشرت.
نعم. ربما هذا سؤال مشروع أيضا أستاذة ربيعة، لأننا أحيانا نجد أعمالا لا تستحق أن تنشر منشورة، ونجد أعمالا تستحق أن يضمها كتاب وأن تنشر وتظل دون نشر. نعم. كذلك.
نعم. هذا دور النقاد ودور دور النشر، وهذا موقف للكاتب نفسه، وبالتالي من يقيم أعمالك هو الآخر. إن كانت هذه الأعمال تستحق التصفيق والاحتضان فبها ونعمة، وإن لم تكن كذلك نجد على أن سوق الكتاب مليئة بالأضواء ومليئة بالنصوص الغث منها والسمين، وأنا أظن على أن النصوص التي تبقى والتي بقيت عبر التاريخ هي النصوص الجيدة. أكيد على أن هناك غربال يغربل هذه الأشياء، وذلك الحس الجميل للقارئ، هذا ما نعول عليه دائما.
ونصوصك جاءت تحت عنوان الروح سحابة، وهو عنوان جميل وفاتن وساحر، ولسحمد بوزفور طبعا لمسة فيه.
جميع نصوصي تقريبا سماها سحمد، وعندما فكرت على أن أنشر أكيد على أن الشخص المحتضن الأول واليد اللطيفة التي كانت تدفع بي نحو الكتابة هي يد سحمد، وبالتالي أظن على أنه شرف لي على أن يكون هذا المولود مرة أخرى أو مرة رابعة أو خامسة يحمل لمسة لسحمد الذي نتمنى له الصحة والعافية. وصدقا هو عنوان ينم على ذوق جميل جدا، ذوق عالي لسحمد الذي أشكره من هذا المنبر.
سحمد كان له أثر كبير في مسارك وفي رحلتك القصصية أستاذة ربيعة. دون شك
كان له أثر أولا في شخصيتي. من سحمد تعلمت أولا الإنصات، تعلمت التواضع، تعلمت على أن الشمس تحرق وعلى أن الظل يجعلك آمنا من هذا، على أن الضوضاء يمكنها أن تدمرك. تعلمت على أن أسير ببطء ولكن بثقة. من سي حمد تعلمت كيف أكتب، وأكيد على أن سي حمد هو مدرسة، لا أظن على أن يمكن أن تضاهيها مدرسة. سي حمد لا يمكن أن يختزل في كلمة، هو الساحر وهو المعلم، وأشكره من هذا المنبر لأن فعلا نثر الكثير من الحب مع الأشخاص، والنتيجة هو هذا الحب الذي يكنه له الجميع.
نعم، وبالإضافة إلى اختياره عنوان المجموعة القصصية، هو أيضا كتب كلمة على الغلاف. نعم. وكلمة ساحرة أيضا. نعم. مما جاء فيها أن قصص هذه المجموعة تقول كلمات والحب والشوق والألم والوحشة بصوت خافت ورخيمة. حدثينا أكثر أسابة ربيع عن هذه المجموعة طبعا التي تضم تقريبا 16 قصة. نعم. كتبتها طوال عقدين.
نعم. أصدقائي أحيانا يعاكسونني ويقولون لي أنا أكتب حوليات، بمعنى أن ربما نص قد يكتب خلال السنة، خلال سنة. ربما هو بسبب على أنني ليس لدي برنامج مضبوط للكتابة أو للقراءة. أعتبر نفسي هاوية، أكتب نصا كلما ألحت علي الرغبة في أن أتخلص أو أن أرى العالم. من
هاوية تواضع منك ربيع، ربما صادقة جدا.
شكرا استدعتي
التعبير الأفضل.
إذا هذه النصوص أولا مرت من ورشة سنتحدث عنها فيما بعد، وكلما صححت ونقحت كنت أحتفظ بها وأقرأها في مجموعة من الملتقيات. وحين اكتملت وكما قلت تحت إلحاح الأصدقاء وبمساعدتهم أيضا، فكرت في نشر هذه المجموعة التي ربما هي مسار حياة ومسار فرح وألم، وتختزل الكثير من نظرتي للعالم وللأشياء.
طبعا هذه المرة أرجو أن لا تنتظر عقدين حتى تنشري مجددا.
إن كان في العمر بقية
إن شاء الله. وبعد الروح السحابة إن شاء الله يأتي غيت
إن شاء الله.
أعمال كثيرة تنشرينها. وعموما أعتقد بأن الكاتب قد يكون دون كتاب، أنت كاتبة يا أستاذة ربيعة دون أن تنشري،
هذا شرف،
ودون مجموعة قصصية ورقية، لأنك تكتبين كما ذكرنا بصدق وكذلك بعمق. أريد أن أعود معك إلى بداية الكتابة، بداية هذه القصة الطويلة وليست القصيرة هذه المرة، قصة ربيعة مع القصة القصيرة. ما أعرف أنك في البداية كتبت الشعر.
نعم.
والزجل كتبت. نعم. الزجل تحديدا. نعم. لكنك في الأخير اخترت القصة.
نعم. أنا أظن على أن مسار الكتاب القصير والمتواضع أشبه دائما بذلك الإناء الذي يمتلئ قطرات. القطرة الأولى كانت في البيت وكانت في البادية، باعتبار على أننا كنا نقضي أوقات كثيرة في البادية. هذه الحكايات المغلة في الخيال، هينا والغول الخيال الذي نصنعه نحن والذي صنعه كذلك الوالد، الذي لا يتوقف كما قلت عن الحكي وتجديده ربما رقصا. أنا أتذكر رقصة الوالد وهو يحكي لنا القصص. الإناء يمتلي قطرة قطرة. بعد أن تحولت إلى المدرسة العمومية مع أساتذة، مع الكتاب المدرسي، مع الحكايات المكتوبة، مع اللغة العربية، مع التشبيه، مع الاستعارة، مع الخيال المكتوب وليس الشفهي. الكأس ستمتلئ كذلك في البكالوريا مع الأدب والأدب الإسباني والأدب العربي، ثم الانتقال إلى الجامعة والتخصص في الأدب والتعرف على الأدب العالمي والأدب المغربي. ثم كما قلت الكأس ستمتلئ عندما سألتقي بستحمد بوسفور الذي درسني الأدب الجاهلي. بعد ذلك
كانت نقطة التحول. نعم. مع مجموعة البحث. نعم. في القصة القصيرة.
نعم. كانت نقطة كانت قطرة صغيرة أو نقطة صغيرة من الموهبة، ولكن بالدربة والممارسة والاجتهاد مع مجموعة البحث اكتمل شكل الكتاب الذي جاء على شكل قصة قصيرة.
نعم. هذه المجموعات على غرار مجموعة البحث في القصة القصيرة أستاذة ربيعة، ما أهميتها؟ كيف تهيئ المبدع للكتابة مثلا في القصة القصيرة، بما أننا نتحدث الآن عن القصة؟
أولا نحن نجتمع كل سبت صباح في كلية الأدب والعلوم الإنسانية بن مسيك. الأساتذة المشرفون على هذه الورشة هم أساتذة أولا متمكنون ومنهم قاصون أيضا ومحبون لهذا الفن. أولا ينتقون لنا المقروء، وبالتالي أجمل شيء هو أن يوجهك شخص لما يجب عليك أن تقرأ. أجمل شيء، ربما قد تتوه في القراءة وقد لا تحب القراءة أو المطالعة إن أخطأت الكتاب الذي سوف تقرأه. ثم بعد ذلك تأتي نصوص الطلبة، عندما نناقش بعض النصوص المدرجة هي إما نصوص عالمية ثم نصوص الطلبة نقرأها ثم تنقح بطريقة صارمة جدا، حتى إنك بعض الأحيان تندم على أن النص بين، ولكن هذه الصرامة الجميلة جدا التي تعلمك أين تضع النقطة والفاصلة، تحذف يجب عليك أن لا تضيف، على أن القصة يجب أن تكون
مركزة
غير مترهلة إلى آخره. بمعنى هذه التقنيات، هذه الحرفة التي يجب على أي كاتب أن يتعلمها هي مهمة. لأن الموهبة ربما لا يمكنها أن تكون كافية إن لم يتدرب الكاتب على ذلك. وبالإضافة إلى هذه الورشة، المجموعة تنظم ملتقيات، تنظم لقاءات مع الكتاب، مع كتاب عالميين، نشرت للعديد من الكتاب، لها كانت لها مجلة، وأتمنى لها التوفيق من هذا المنبر.
نعم، وكبار القصاصين مروا من هذه المجموعة. نعم، بطبيعة. نعم، الحال. نعم، نعم.
والجميل هو رغم اختلافاتنا الثقافية والأديولوجية توحدنا القصة ويوحدنا الكثير من الحب في هذه المجموعة.
دامت هذه الوحدة وهذه المحبة أيضا أستاذة ربيعة. ويسعدني دائما عندما يتحدث الكاتب أو المبدع عن هذه المحبة التي تجمعه بباقي الزملاء، بباقي من يوجد في الوسط الثقافي. هذا أمر أعتقد مهم وجميل.
الكون كله محبة، الكون كله محبة وسلام. في الإسلام هناك السلام، في المسيحية هناك المحبة. الكون، لا أظن على أن المحبة كما علمنا آباؤنا هي طريق وهي عقبة طويلة جدا، ربما تفتح لك الأبواب. لماذا ننهك أنفسنا وأرواحنا بالعداوات وبالحروب؟ أظن على أنك إن سرت الحب لن تجد سوى الحب.
إلا الحب. نعم. ضمن مسيرتك أستاذة ربيعة، توجي بجائزة الاستحقاق الفني والثقافي، الجائزة الأولى طبعا التي تمنحها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية، عن قصة تعالي. هذه القصة طبعا الحزينة أنا قرأتها وسمعتك أيضا تقرأينها، وبالمناسبة تعجبني قراءتك للقصص، سواء قصصك أو قصص أشخاص آخرين. ماذا تعني لك هذه المحطة في مسيرتك؟
تتويجي بالجائزة أولا جاء صدفة، ثم بعد أن توجت بالجائزة لا أنكرك على أن الكثير من الأبواب فتحت لي. استدعيت من طرف مجموعة من المنابر الإعلامية، نشرت لي قصص، فتحت لي أبواب. أنا قبل الجائزة مساري كان ربما محصورا في أشخاص أصدقاء، ولكن بعد الجائزة فتحت لي أبواب، لا أنكر ذلك. ثم إن الجائزة كما قلت هي جاءت من مؤسسة أنا أفتخر بالانتماء إليها.
صحيح.
وأن تكون أستاذا وتكتب وأن تفتح ذلك الباب الذي لا يراك فيه أحد، قسمك الذي تكون دائما في مواجهة مع التلاميذ، ثم تكتب ثم تنتقل إلى عالم آخر، هذا ربما شيء جميل جدا. وأنا فخورة بأنني توجت بهذه الجائزة، وهذا ما يمكن أن أقول.
نعم، قصة عناقة عناق أيضا توجت.
نعم،
قبل سنوات.
نعم،
أعتقد في مدينة. نعم، الداخلة.
في مدينة الداخلة. نعم. نعم.
لكن من المؤاخذات دائما التي تكون لدى كتاب القصة بشكل خاص أنه لا توجد جوائز مخصصة للقصة كما يستحق فعلا، كما يستحق هذا الجنس الأدبي.
نعم.
المهم
ربما هو تبخيص للجنس. يقال على أن القصة هي ذلك تلك الحلبة التي يتمرن فيها الكتاب لينتقلوا إلى الرواية. ربما النظرة التي ينظر بها المؤسسات أو النقاد إلى القصة حتى يجعل ربما هذا هو السبب، لا أظن أن هناك أسباب أخرى، وفعلا ليس هناك جائزة مهمة سوى بعض الجوائز من الدول الشقيقة، أظن على أن يعني تلتفت المؤسسات إلى كتاب القصة، وأظن على أن الكاتب من حقه أن يتوج ويستحق هذا التتويج
في أي جنس كان يكتب بطبيعة الحال. في مختلف قصصك أستاذة ربيعة دائما يحضر الشعر، تحضر الأمثال الشعبية، وتحدثنا قبل قليل عن الوالد ولا شك له لمسة أو دور في ذلك، وتحضر أيضا الدارجة والبيئة والثقافة الشعبية والتفاصيل الصغيرة التي تقومين بالتقاطها بشكل دقيق وفات برأيي. على سبيل المثال في قصة الزاهية سأتقاسم معك مقطعا تقولين فيه أو يقول الطفل الذي يروي: أمي تلبس تحتية بيضاء يظهر من فتحتها سروالها القندريسي الموشى بطرز الحساب، تشدها بحزام الصم الأصفر الذي يواتي شربيلها الجديد. وهذه تفاصيل بالنسبة لك قارئة فاتنة أستاذة ربيعة.
أنا أقول على أن الكاتب هو مغرم بالتفاصيل، وإن كانت التفاصيل تعذبك فالشيطان يختبئ وراء التفاصيل يعذبك في الحياة، ولكن الكاتب يجب عليه أن تكون له عين أخرى ليست هي نفسها العين التي يمتلكها الشخص الذي يكتب. ثم هذه التفاصيل كما رأيت هي مرتبطة بفضاء البادية، وكما أقول دائما رغم أنني بنت المدينة إلى أن روحي هي روح البادية، روح بدوية، باعتبار على أننا كنا نقضي أوقات كثيرة في البادية، وربما أقول مرة أخرى على أن البادية هي تلك الأم التي تفرد جناحيها وتفرد وتبسط يديها لتلتقط هذه التفاصيل دون أن تحس بقلق أو تحس بضغوطات أو غير ذلك. هذه الصور هي صور من الحياة التي عشتها، صور من الماضي رأيتها بعيني وأردت فعلا على أن أكتبها. والجميل هو أن عندما تكتب هذه التفاصيل تجد على أن أشخاص يقتسمون معك نفس هذه الكتابة، هو في نقطة أخرى من العالم تجد على أن شخصا يقول تمنيت لو أنني كتبت هذا النص، حتى إن لم يكن يحمل نفس الجنس أو نفس، وهذه روعة الكتابة
وذلك هو مجد الكتابة وروعتها. صحيح.
أما بالنسبة للشعر هذا جزء من التجريب، بالنسبة لي الكاتب يجب عليه أن يتعلم أولا كيف يكتب القصة، ثم ذلك يمتلك ستيل أو يمتلك
أسلوبا
خاصا يكتب به، وربما من بين أساليبه هو توظيف الدارجة وتفصيحه أحيانا أو إدراجها ضمن المتن القصصي والأشعار والأغاني وغير ذلك.
نعم. لديك أيضا علاقة خاصة بالسينما، وأعتقد مجموعة من الأعمال السينمائية ربما ألهمتك أستاذة ربيعة لكتابة القصة.
نعم، أنا أحب السينما، وأتذكر على أنني من النصوص التي كتبتها كنت قد رأيت في فيلم لو بارفان، وبمجرد أنني أتممت الفيلم حلمت حلما فعلا يتحدث عن الرائحة وخرج النص. أظن على أن السينما توازي الأدب في تلك المتعة في التقاط التفاصيل وفي ترجمة حيوات الإنسان كذلك.
طيب أستاذة ربيعة، أنت طبعا أستاذة للغة العربية، اليوم ما دور الأستاذ في تشجيع تلامذته على القراءة، في تحبيب الكتاب لهم، ليس فقط الأستاذ ولكن حتى ربما المدرسة؟
أكيد أن أولا تلميذ ذكي، وإن كان صغيرا أو مراهقا هو يقتنص على أن اللغة التي يتحدث بها الأستاذ وطريقته لتناول الدرس، طريقته لتناول النصوص، للوقوف عند بعض الصور أو غيرها، فيحس على أن التلميذ فعلا على أن هذا الأستاذ له ذوق خاص. هذا من جهة. من جهة أخرى أحيانا الأستاذ قد يتحايل على المقرر، وبدل أن يجد نصوص لا طعم لها قد يعوضها بنصوص أخرى يجد على أنها يمكن أن تؤثر، فتجد على أن التلميذ في آخر الحصة يسأل عن الكتاب أو يريد أن يقتنيه أو غير ذلك. أظن على أن أن الأديب أو أن القاص أو الكاتب بشكل عام هو من صناعة أساتذته، وبالتالي يجب على الأستاذ كذلك أن يضع نصب عينيه هذه الصناعة، وإن كانت في زمننا هذا صعبة جدا لأن التكنولوجيا أصبحت تزاحم هذا الأستاذ. نعم، إذن يجب أن تكون هناك إرادة قوية على أن يعود الكتاب كوجبة رئيسة في برنامج الطفل، لأن فعلا ما نراه اليوم هو عزوف كثير من التلاميذ والطلبة عن القراءة والمطالعة.
نعم، ولا شك أنك مؤثرة في تلامذتك وأيضا في قرائك كأستاذة وككاتبة. أستاذة ربيعة، كما أثر فيك الأستاذ إبراهيم الكحل الذي قرأت نصك الجميل عنه رحمة الله عليها. أستاذة ربيعة، لدينا فقرة ثابتة في البرنامج عبارة عن رسالة من ضيفتنا، الكلمة لك.
الرسالة سأوجهها للإنسان وللإنسان المغربي بصفة خاصة. الملاحظ في الآونة الأخيرة على أن المجتمع المغربي فقد الكثير من هويته، فقد الكثير من تمغربيته دياله. افتقدنا شهامة أبناء الحي، افتقدنا الحارات الدافئة، افتقدنا الأمهات بالحناء وزيف حياتي والتحتيات التي يظهر منهن هذا الزي التقليدي. حنطتنا وقتلتنا الصور، جرفتنا التكنولوجيا، الهواتف ألهتنا عن بعضنا، وفقدنا الدفء في العلاقات. لم يعد الأصدقاء هم أنفسهم، لم تعد مآثمنا هي أنفسها، لم تعد أفراحنا هي أنفسها. كل الأشياء كما ألاحظ غلفت بطابع من البهرجة ومن الصراخ ومن الضوضاء. أنا شخصيا أحس على أن العالم أصبح فيه كثير من الضجيج. لذلك أتمنى أن نعود إلى دفء البيوت، إلى الجيران الذين نلجأ إليهم عندما لا نجد مفتاحا لبيوتنا، إلى الأصدقاء الحقيقيين. أظن على أننا افتقدنا كثيرا من الحقيقة، أصبحنا أشخاص مشوهين، لم نعد فعلا أشخاصا حقيقيين. هذه رسالتي، أتمنى أن نعود إلى حقيقتنا، إلى بساطتنا، إلى عمقنا وطيبتنا كما قلنا من دي قبل. هذه رسالتي.
وكأني بك تكتبين قصة فاتنة وملهمة على الهواء. أستاذة ربيعة، شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة، و أضم صوتي إلى صوتك في كل كلمة وفكرة جاءت فيها. ختاما أستاذة ربيعة، ما الكتاب الذي تقرأينه حاليا؟
أنا أقرأ كتاب بالفرنسية وجدته في الخردة في إحدى عنوانه مونامي بن، وهي قصة لقط صغير سينجح في أن يخرج طفل من التوحد. هي سيرة ذاتية لكاتبة جوليا ترامب أدون، هي أم تحكي هذه بلغة فرنسية بسيطة وجميلة جدا. الأحداث تدور في لندن، وستحكي كيف أن هذا الطفل العنيف سيحول هذا القط الصغير إلى طفل يخرج من هذه الدائرة، دائرة التوحد، التي أتمنى فعلا أن يتجاوز الآباء هذا. نعم نعم، إذن هذا هو الكتاب الذي أقرأه مؤخرا.
قراءة ممتعة لك، وكما أتمنى لكل من يتابعنا، قراءة ممتعة لمجموعتك القصصية الروح سحابة. وسعد جدا بحضورك معنا اليوم أستاذة ربيعة بالكامل. شكرا لك.
أنا أسعد أستاذ اعتماد، وأقولها صدقا، أسعد بهذا الفضاء الجميل وهذا الوجه الجميل وهذا الصوت الجميل. أتمنى لك التوفيق في أن تخرج الكثير من المواهب إلى الضوء، وشكراً لجنود الخفاء.
شكرا لك أستاذة ربيعة، وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.